أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الباب 65، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشيخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد.
نعم. قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماة التوحيد. مر بنا في أبواب سابقة باب 21 حماية النبي لجناب التوحيد، هنا حماية النبي لحمى التوحيد، هناك حماية النبي لجناب التوحيد، هنا حماية لحمى التوحيد. الفرق بينه أن جناب التوحيد أي جانب التوحيد جزءا منه، أما حمى التوحيد اللي حوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فالحمى هي منطقة خارجة، بينما الجناب جزء من التوحيد. الآن هذا المسجد الذي نحن فيه، بيت الله سبحانه وتعالى، هذا المسجد نحن نجلس فيه، خارج حدود جدار المسجد الساحة الخارجية التي لها سور قصير، هذه تسمى حريم المسجد. حريم، لا تأخذ أحكام المسجد، هذه حمى المسجد، حمى المسجد. لكن هنا داخل أطراف المسجد، هذا جناب المسجد، جانب المسجد. فالجناب جزء من الشيء، بينما الحمى خارج الشيء المحيط به، خارج الشيء المحيط به، يسمى حمى المسجد أو حمى التوحيد أو حمى البيت أو حمى المزرعة، اللي يكون حمى الشيء يكون خارجا عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما حمى جناب التوحيد أي جزءا من التوحيد حتى لا يؤتى من قبله، كذلك حمى التوحيد صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. قال: عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظاهر كما ذكر شراح الحديث أن هذا كان في عام الوفود، بعد فتح مكة ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في السنة 9 من الهجرة، بدأت قبائل العرب وغير قبائل العرب يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يبايعه على الإسلام ويدخل فيه، ومنهم من يأتي ويعاهد النبي صلى الله عليه وسلم. وسمي هذا العام عام الوفود لكثرة الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: والظاهر أن وفد بني عامر إنما جاء في تلك السنة، أي في السنة 9 من الهجرة. قال: عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا. طبعا قوله فقلنا ما يقصد أن كلهم تكلموا، وفد كامل هذا، ولكن يقصد ممثل الوفد، ممثل الوفد قال كذا وهو يمثل قوم، إذن قلنا. طيب، قال: فقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا. طيب، هل صحيح أن النبي سيدنا؟ صحيح، هو يقول: أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ولكن الآن هؤلاء، خاصة الذين جاءوا في عام الوفود، هؤلاء حدثاء عهد بجاهلية، وأيضا حدثاء عهد بإسلام، يعني كانوا في جاهلية والآن دخلوا في الإسلام، فالمعلومات اللي عندهم قليلة. فقالوا له: أنت سيدنا. صحيح، هو سيد الخلق صلوات ربي وسلامه، هو يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلوات ربي وسلامه عليه. لكن أيضا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه إلى أمر، فقال: السيد الله تبارك وتعالى، السيد الله. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. أفضلنا فضلا أي أعظمنا فضلا، وقوله وأعظمنا طولا، الطول هو الغنى، الطول هو الغنى، أعظمنا طولا يعني أعظمنا غنى. طيب كما قال الله تبارك ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني غنى مال يغنيه حتى يتزوج بهذا المال. وكما قال الله تبارك وتعالى غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، أي صاحب الطول، أي صاحب الغنى سبحانه وتعالى. فالقصد أن قولهم أعظمنا طولا أي أغنانا، وهذا غير صحيح من حيث الغنى المادي، لكن من الغنى المعنوي نعم لا شك هو أكرم الناس صلوات ربي وسلامه عليه، وأورع الناس صلوات ربي وسلامه عليه، وأغنى الناس عن الناس صلوات ربي وسلامه عليه، وأزهد الناس. فمن هذا الباب نعم صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الكلمات التي قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم هي كلمات اعتادوها عندما يدخلون على العظماء، على الملوك، على الرؤساء، رؤساء القبائل كذا، دائما لازم هذه المقدمة، أنت كذا أنت كذا أنت كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يختلف، ليس ملكا ولا امبراطورا ولا قيصرا ولا لا لا، نبي، نبي رحمة صلوات ربي وسلامه عليه. فنهاهم عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما نهاهم عن ذلك لأمرين اثنين يقول أهل العلم. الأمر الأول لأن هذا المديح يضر باثنين، يضر بالمادح ويضر بالممدوح، أما ضرره على المادح فقد يصيبه شيء من الغرور، خاصة لما يكثر المادحون له وكذا يصيبه الغرور ويصدق مثل ما يقولون صدق ما قالوه فيه، حتى إذا جاءه أحد لم يقل له مثل هذا الكلام ممكن أن يعاقبه أو يغضب منه أو لا يعطيه مراده، ليش لم تمدح كما يمدح الآخرون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أحثوا التراب في وجوه المداحين، وجاء في رواية لما مدح رجل رجل قال قصمت ظهره، يعني بهذا المدح لأنك أذيت أفسدت عليه دينه. فإذا فيه ضرر على الممدوح، طبعا ليس كل ممدوح، وإذا قال بعض أهل إذا كان الممدوح لا يتأثر بمثل هذا الكلام فلا بأس، لكن مع هذا تركه هو الأصل، لا يمدح الإنسان في وجهه بخاصة بمثل هذه الكلمات مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الأمر الثاني وهو أذل المادح، المادح لأنه قد لا يقف هنا، ممكن يتجاوز مثل ما قال الأعرابي قبل قليل نستشفع بالله عليك، يعني رفع منزلته فوق منزلة الله والعياذ بالله. وبعضهم يغلو حتى غلى النصارى في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فقالوا ابن الله، هذا سبب ماذا؟ الغلو الذي كان منهم في عيسى عليه الصلاة والسلام. على كل حال قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، هنا قوله السيد الله أي لا تقولوا هذا الكلام، هذا فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تقول السيد هو الله سبحانه وتعالى. لما قالوا أنت سيدنا قال السيد هو الله. هنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، طيب هل يجوز أن نقول فلان سيدنا أو لا يجوز؟ والنبي هنا أنكر عليهم وقال السيد الله جل وعلا. لو نظرنا إلى نصوص الشرعية وجدنا فيها لفظ السيد، لا يقول عبدي ومولاي ولكن يقول سيدي، لا يقول مولاي يقول سيدي، أذن بذلك صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بسعد بن معاذ ليحكم في بني قريظة قال قوموا إلى سيدكم، يقول للأنصار قوموا إلى سيدكم. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فاطمة سيدة نساء العالمين. إذن جاء لفظ السيد، هذا غير قول النبي أنا سيد ولد آدم، صلى الله عليه وسلم. إذن جاء لفظ السيد، بل وجاء عن عمر رضي الله عنه قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا، فدل على أنه استخدمت هذه الكلمة سيد، بينما هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول السيد الله. قال أهل العلم للجمع بين هذه أن يقال إن النهي إنما هو للكراهة وليس للتحريم، لأنه ثبت جوازها، إن قال أكثر من مرة النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن، عن الحسن والحسين، عن فاطمة، عن سعد بن معاذ، عن وقالها عمر، وقالها النبي عن نفسه صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن النهي للكراهة حتى لا يعني يظن الناس أن يعني هذا يطلق على عامة الناس مطلقا هكذا تستخدم. زين، بعضهم قال هذا يختلف باختلاف الشخص الذي أطلقت على هذه الكلمة. في شخص لا تقول له، شخص قول له، إذا يتأثر بهذه الكلمة السيد يشوف نفسه أن السؤدد، السؤدد هو الفخر والغلبة والعظمة، هذا السؤدد. زين، ولذلك يقال فلان فيه سؤدد، يعني فيه عظمة، فيه قيادة، فيه إدارة وما شابه ذلك من الأمور. فقالوا يختلف باختلاف الشخص الذي توجه إليه هذه الكلمة. وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للمنافق السيد، فإنكم إذا قلتم ذلك فقد أغضبتم ربكم. لا تقولوا للمنافق سيدنا أو السيد، فإن قلتم ذلك فقد أغضبتم ربكم. إذا لا تقل للمنافق السيد. وقال بعضهم هذه ناسخة لما سبق، يقول كل الأحاديث السابقة اللي هي أنا سيد ولد آدم، الحسن والحسين سيد أشياء أهل الجنة، فاطمة سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء هذه الأمة، ابن ابني هذا السيد، ولعل الله يسعى. قال كل هذه منسوخة، لأن هذا كان في عام الوفود، نهي النبي صلى الله عليه وسلم كان في عام الوفود، وعام الوفود قبل وفاة النبي بسنة صلى الله عليه وسلم، فقالوا كلها منسوخة. وقال بعض أهل العلم هذا هو الظاهر، أنه يفرق بين الإضافة والإطلاق، يفرق بين الإضافة والإطلاق، فيجوز أن تقول سيد أو سيدة شباب أهل الجنة، سيدة نساء العالمين، سيد بني فلان، سيد هذه البلاد، تكون مقيدة مضافة ليست مطلقة، ليست مطلقة، خاصة إذا جاءت بالألف واللام فهي اسم من أسماء الله، فالسيد اسم من أسماء الله جل وعلا، فلا تطلق السيد هكذا إلا لله، إذا جاءت معرفة بالألف واللام لا تطلق إلا على الله تبارك وتعالى. لذلك ينبغي الناس الآن اليوم عندما تكون بينهم مخاطبات السيد فلان السيد فلان أن يستغنى عنها، المحترم فلان، الأخ فلان، كذا، بدل كلمة السيد، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة ألا تستخدم، فلا تطلق السيد هكذا، لكن يقال فلان سيد بني فلان، سيد كذا، سيد كذا، إذا قيدت الظاهر الله العلا بس، ولا دليل على النسخ حقيقة، يعني من يقول خاصة أن عمر استخدمها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال لأبي بكر أنت أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا، فصارت بالإضافة لا بأس، أما إذا أطلقت فلا تطلق إلا على الله تبارك وتعالى، وكما قلنا السيد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فلا يطلق على غيره جل وعلا، والعلم عند الله جل وعلا. قوله السيد الله، قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، لا بأس بهذه، أن هو أفضلهم فضلا وأعظمهم طولا صلوات ربي وسلامه، فقال لهم قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني ما يؤثر فيني هذا الكلام، هذا الكلام لا يؤثر فيني، قلتم هذا، قلتم أقل، قلتم أكثر، يعني قولوا به أو قولوا ببعضه، بس انتبهوا لا يستجرينكم الشيطان، لا يستجرينكم الشيطان، وهنا استجراء الشيطان أي لا يجذبكم الشيطان، أو لا يستهويكم الشيطان، لا يستخدمكم، يستميلكم، انتبهوا، لأن هذه تكون قد تكون خطوة وتأتي بعدها خطوات. اليوم السيد باكر ابن الله باكر، كما قال النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام، كما قال الأعرابي قبل قليل ذكرنا قوله. فإذا يقول لا يستجرينكم الشيطان، يستجرينكم تحتمل أنه يجعلكم رسلا له من الجري وهو الرسول، أو وتحتمل لا يستميلكم الشيطان أو لا يستهوينكم الشيطان كما يأتي في الرواية الأخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان: أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
نعم. قال: وعن أنس أن ناسا قالوا: يا رسول، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: يا خيرنا وابن خيرنا، أما كونه خيرهم هذا لا يختلف أحد، لكن هل هو ابن خيرهم؟ عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مختلف فيه هل هو من أهل، يعد من أهل الفترة، أو هو مات كافر ويكون من أهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأبوك في النار. فمثل هذا لا يقال له خيرنا. فإذا قال بعض أهل العلم قال المقصود خيرنا مطلقا ابن خيرنا نسبا، يعني ابن خيرنا نسبا، يعني عبد الله خيرنا بالنسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش. فمن هذا الباب نعم. وإذا لما سئل أبو سفيان، سأله هرقل عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو من أوسطنا نسبا، أي من أفضلنا نسبا. فإذا قصدوا ابن خيرنا نسبا فنعم، أما ابن خيرنا دينا لا، لا تطلق هذه على والد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن ناسا قالوا: يا رسول، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وسيدنا وابن سيدنا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. انتبهوا، لا يستهوينكم أيضا تحتمل معنيين، مثل يستجرينكم يستهوينكم من الهوي، أي يسقطكم في الهاوية، يستهوينكم يسقطكم في الهاوية فتتبعون الشيطان فتضيعون لذلك. طيب، أو الضلال، الهوى هو الضلال، يعني يضلكم الشيطان. قال: أنا محمد عبد الله ورسوله. هذا هنا بيان الحكمة من النهي لا يستهوينكم الشيطان، لذلك نهيتكم، ثم قال: أنا محمد عبد الله ورسوله. هذا أعظم شرف للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه عبد الله ورسوله، لذلك الله تبارك مدحه بذلك، فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، حتى لم يقل على رسوله، قال على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعو، سبحان الذي أسرى بعبده، وقال: فأوحى إلى عبده. هذا أشرف مقام للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وعيسى عليه الصلاة والسلام أول كلمة قالها: إني عبد الله. فشرف العبودية هو أعظم شرف يناله الإنسان إذا قبل الله تبارك وتعالى منه ذلك سبحانه وتعالى. وإذا قال قائلهم وهو الغرناطي قال: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وان صيرت أحمد لي نبيا. فالإنسان في مثل هذه الأمور العبودية هي أشرف مقام للعبد عند الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أشرف لقب تلقبوني فيه: قولوا عبد الله. عبد الله وشنو؟ ورسوله، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا تفرق، أنا رسول، أنا سيد ولد آدم لكني عبد لله تبارك وتعالى. فجمع بين هذا وهذا، لا إفراط ولا تفريط. وكذلك عيسى عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا إفراط ولا تفريط، ليس إلها وليس كما تدعي اليهود لعنهم الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا الأمر لهؤلاء القوم. طيب، قال: وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، وهي عبد الله ورسوله كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تحذيره الناس عن الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله ولا يستجوينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق.
نعم، قالوا الحق وسيدهم صلى الله عليه وسلم، ومع هذا حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
رابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي.
اللهم صل وسلم عليه، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم عليه وسلم. يقول السائل: أنا لم أصلي سنة كاملة أو امرأة وأنا مقيمة خارج الكويت، فهل أعيد الصلاة؟ الظاهر الله العلم لا يعيد الإنسان الصلاة إذا كانت فترة طويلة هكذا سنة كاملة. تكلم عن 365 يوم ضرب 5 كم؟ يعني 1800 أو 1000، صحيح ولا؟ 1825 صلاة. لا، ما يلزمه إعادة، لكن نقول لها ولأمثالها فاتك خير كثير، فاتك خير كثير. حاولي أن تعوضي بالنوافل، بالذكر، بقراءة القرآن، بالدعاء، بالصدقات، بالصيام، فاتك خير كثير، لكن لا تعاد هذه الصلاة، والله أعلم. هل الحديث القدسي يتلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل مباشرة أو بواسطة الوحي؟ لا، بواسطة الوحي، كل شيء بواسطة الوحي. وإنما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه ربه في المعراج فقط، أما الباقي كل شيء بواسطة الوحي. أرغب بعمل مصنع للسيارات، هل إذا صنعت السيارات والناس عملت معاصي بهذه السيارات مثل حصل هذا؟ لا بأس إن شاء الله تعالى، أنت ما قصدت هذا، لا شيء عليك. هل يمكنني بعد سجدة التلاوة أن أدعو بما شئت وأطيل بالدعاء؟ الظاهر قصده أثناء سجدة التلاوة ليس بعد سجدة التلاوة. نعم، يمكن كذلك. حلفت على شخص ألا تقبل رأسي ثم قام وقبل رأسي، هل علي كفارة؟ لا، ليس عليك كفارة طالما أنه أرغمك على هذا. أما حسب ما أدري كيف حلفت، يعني إذا قلت أقسم عليك ألا تقبل رأسي وقبل رأسك هو الذي عليه الكفارة. أما إذا قلت والله لا أدعك تقبل رأسي ثم أحرجك وتنازلت وقبل رأسك، فأنت عليك الكفارة هنا. وإذا كان غصبك، ها، غصب عليك، أي نعم، أنا حدث لي مرة، أنا واحد جاني بحب رأسي دفعته منعته، جاني اللي وراء يقبل رأسي دفعته، ما حسيت بنفسي إلا رأسي عند سرته وقبلني من هنا، زين، مسك رأسي نزلني بالأرض تحت، زين، بعد أن رفع عني، نعم، ولا يقول مو كل واحد تقدر ترد. فهذا غصب. هذا على كل حال، إذا كان أول شيء الإنسان لا يحلف قدر ما يستطيع، لا يحلف، لكن إذا حلف وهذا حسب الذي ذكرناه، والله أعلم. طيب، يقول: حكم بعض الأدوات التي تكون من أجزاء الحيوان مثل المسابيح من العاج أو عظام الحيوانات أو مقابض من أرجل الغزلان المحنطة، كلها لا بأس به، لكن تركها أحسن. هذه ما الفرق بين البدع والمصالح المرسلة؟ البدع لا تكون على مثال سابق وإنما تنشأ إنشاء، المصالح ولم يكن لها، يعني سببها لم يكن ظاهرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عفوا كان سبها ظاهرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يأتي بها النبي ولم يأتي بها صلى الله عليه وسلم تسمى بدعة. أما المصالح المرسلة لم تكن يعني الحاجة إليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صارت لها الحاجة، مثل حين المدارس مصالح مرسلة، المدارس الميكروفونات وحضوركم والتصوير وهذا كلها مصالح مرسلة هذه، لأن ما كانت متوفرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها صلى الله عليه وسلم. لكن لو واحد جاء الآن وعمل شيئا كان يمكن أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، مثلا يتقرب إلى الله يصلي 3 ركعات بين الظهر والعصر، نقول لا، الرسول صلاة الليل مثنى مثنى، قال الليل مو النهار، نقول لكن لم يفعل النبي. طبعا في حديث آخر صلاة الليل والنهار لكن رواية شاذة، لكن الشاهد من هذا أنه لماذا صلي 3 ركعات؟ قال تقرب إلى الله، شوف رقة 2 3، نقول لا هذه بدعة، هذه بدعة كان يمكن يسويها الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ما سواها ولا أذن بها، ما استأذنه أحد بها، فلذلك هذه تسمى البدعة التي كان يمكن فعلها لكن لم يفعلها. ما لفظة القسم التي كان يقسم بها البراء بن مالك رضي الله عنه؟ الله أعلم، لكن الذي منقول في السير اللهم إني أقسم عليك، هكذا اللهم إني أقسم عليك أن تنصرنا، يعني ذكرت مرة يعني ما كان يعني، لكن كان معروف أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم من لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك رضي الله عنه. هل يشهد للرجل بالإيمان بمجرد اعتياده للمساجد؟ نعم، هذا هو الأصل، إنسان شوف يصلي معنا وكذا نشهد له بالإيمان، هذا هو الأصل. لكن الحديث الوارد من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كواقع يقولك فلان مؤمن تقول نعم تصلي معنا دائما، نعم مؤمن، مع أنه جاء في الحديث أن سعد بن أبي وقاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت فلان وفلان وفلان فلانا ولم تعطي فلانا وإني أراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فسكت سعد ثم قال يا رسول إني والله أراه مؤمنا، قال أو مسلما، فسكت سعد ثم لم يصبر فقال يا رسول والله إني أراه مؤمنا، قال أو مسلما، فسكت سعد. فيقوم من الأدب أن تقول مسلم بدل أن تقول مؤمن، أن تقول إني أراه مسلما أفضل من قولك، لأن الإيمان أعمال القلوب والإسلام هو الشيء الظاهر، فالشهادة بالإسلام أفضل من الشهادة بالإيمان وأحوط. يصير أقول حق شخص سيدي أو سيدي؟ الأفضل لا، الأفضل لا تقول إلا إذا كان فعلا سيدك، كان يكون يعني أنت عبد له مثلا تقول سيدي، نعم هو سيدك، أما إذا لم يكن كذلك فالأفضل لا تقول سيدي، أفضل تبتعد عن هذه الكلمة فيها محظور لنهي النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أخبرت كما أخبر عمر أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا مثلا خبر فلان سيدنا تخبر بالإضافة إن شاء الله لا بأس، لكن لا تناديه بهذا حتى إذا لا تؤثر فيه. في العمل بعض الإخوة من غير العرب يتقدمون للإمام في صلاة المغرب وهناك بعض الحروف يصعب عليهم نطقها، فهل الصلاة خلفهم صحيحة؟ أهم شيء الفاتحة، إذا كان يقرؤون الفاتحة قراءة صحيحة تصح الصلاة خلفهم، مع أنه لا يستحب أن يؤم هؤلاء الناس إذا كان عندهم بعض مخارج الحروف غير واضحة، لا يؤم الناس، بالعكس عليكم أن تقولوا لا تؤم، يكون الإمام يعني أحفظهم لكتاب الله تبارك وتعالى، ويكون أيضا مخارجه تكون صحيحة. أعيش في بلد إسلامي لكن كل الجامعات مختلطة ولا توجد جامعات للنساء فقط، فما حكم الجامعات المختلطة ونحن مجبورون على ذلك؟ إن شاء الله تعالى إذا يعني التزمت بالحجاب الشرعي ولم تجلسي عند الذكور وجلست عند البنات وكذا ولم تخالطيهم إن شاء الله لا بأس إن شاء الله تعالى، والله المستعان حاجة هذه. هل أولى أن يصلي الإنسان السنة الرواتب أم يصلي ما فاته من الصلوات؟ لأني فاتني كثير من الصلوات فلا أعرف أيهما أو أبدأ. ما أدري إذا كان فاته كثير من الصلوات كالسائلة سابقا سنة كاملة ما تصلي هذه لا تقضى، أما إذا فاتته صلوات يومين أو 3 أو أسبوع أو يعني شيء يمكن تداركه لا، يبدأ بالفريضة، يبدأ بالفرائض. إذا أصاب المسلم خبر محزن مثل قهر المسلمين، محاربة الإسلام، ماذا نقول؟ ادعو الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يهدي أولياء أمور المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يحفظ إخواننا المسلمين هناك في تلك البلاد، أن يحفظهم من شرور الأشرار ومن كيد الفجار، الله المستعان. وضروري الإنسان لابد أن يهتم لهذه الأمور، ولذلك ورد في الحديث وإن كان ضعيفا لكنه يعني من حيث المعنى صحيح، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. لابد الإنسان يهتم بأمر المسلمين. والصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والمسلمون يكون كالبنيان يشد بعضه بعضا، الله المستعان. زوجي كان مع والدتي في السوق فاشترى مزهرية وأعطاها لأمه، فحلفت ما تأخذها، فجابها عندي البيت وقال لي: أنت أعطيها لأختي لأن أمي حلفت ما تأخذ. اللي حلفت الأم، حسبت الزوجة حلفت، بقول له طلق. طيب، وقال لي: أنت أعطيها لأختي لأن أمي حلفت ما تأخذها. والعلم أخت زوجي تسكن مع أمها في نفس البيت، هل يجوز أن تأخذ أخته المزهرية بدل أمها لأنها حلفت؟ نعم يجوز، ما في بأس إن شاء الله تعالى، يجوز لا بأس. والأفضل أن أقول يأخذها له ويشتري شيئا آخر، لأن الأم لو شافتها تسوي لهم يعني حوسة في البيت. هل يجوز طلب دليل على فتوى ما؟ والله ما في بأس، لكن أيضا لابد أن تعلموا موضوع الفتوى غير موضوع الدرس. موضوع الفتوى لا يطلب فيه الدليل، وإنما يطلب الدليل في الدروس العلمية. يعني إنسان كان في درس علمي وشرح وكذا وكذا، ما الدليل؟ دليل كذا وكذا، والنقاش وكذا. أما باب الفتوى فالأصل فيه أن التسهيل على الناس ويعطيه الحكم فقط وانتهى الأمر. أما يأتيه ما الدليل؟ هذا قد بعض العلماء ما يرفض. أنا أذكر كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، جاء شخص فسأله عن مسألة فقال يجوز أو لا، نسيت يعني، المهم أجابه فقال: ما الدليل؟ قال: الدليل تعال احضر الدروس. إذا أنت حريص على الدليل والعلم وهذا، تعال احضر الدروس وتعرف الأدلة وأصولها وكذا. ما جاي نجيب الفتوى تقول لي شنو الدليل؟ نعطيك الفتوى. لكن بعض أهل العلم قد يكون أصلا ما يجيب إلا بدليل، ما يجيب إلا. لكن أنك أنت تطلب من العالم أو طالب العلم تقول له ما الدليل على هذا، جائز، لكن إن منعك فأيضا جائز، لأن الدليل إنما يطلب في حلق العلم. بريطاني؟ إيه؟ ما شاء الله. إيه، يقول إنسان لا يعرف العربية ودخل في الإسلام ولا يحسن قراءة الفاتحة، لم يحفظها إلى الآن، فكيف يتعامل؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحفظ الفاتحة، لا أستطيع أن أقرأها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يقال له قل هكذا سبحان الله والحمد لله. ممكن يعلم أول آيتين من الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وبس أعيدها إلى أن يركع، ثم بعد ذلك يتعلم إلى أن يتمها إن شاء الله. وهذا دورك عاد، إيه تعلمه. هل يقال عند ذكر مريم بنت عمران عليها السلام أو رضي الله عنها؟ كله جائز، يجوز أن تقول عليها السلام، يجوز أن تقول رضي الله عنها. يقول: بدأت في حفظ القرآن ولكن لم أحفظ إلا القليل لانشغالي مع أهلي وأمور بيتي، فهل أنا مأجور لانشغالي مع أهلي؟ لا، لست مأجورا لانشغالك معك، لكن لست آثما. حفظ القرآن ليس واجبا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يعني فوتت على نفسك فضلا عظيما. استعد مرة ثانية وأعد الكرة واحفظ عند شيخ أحسن، أو يكون معك زميل تراجعان مع بعض، هذا أفضل من مجرد أنك تعتمد على فراغك أنت، لا، تجعل لك وقتا للقرآن الكريم. ما الحكمة من ذكر الله نفسه بصيغة الجمع في القرآن أنزلنا أوحينا؟ هذا كلام العرب، هذه هي لغتنا العربية، لأن العرب اعتادوا على هذا الأمر، والإنسان إذا تكلم عن نفسه أحيانا يتكلم بصيغة الجمع وهي للتعظيم، والله سبحانه هو الكبير المتعال العظيم الجبار جل وعلا، فيتكلم عن نفسه بنون العظمة جل وعلا، لا بأس بذلك، حنا كذلك نتكلم بهذا الأمر، قلت أنا حنا. طيب، فالناس هكذا يتكلمون. شوف المدرس إذا شرح للطالب قال شرحنا هذا الدرس، هو واحد ما يقول شرحت، يقول شرحنا هذا الدرس، بينا لكم. شوفوا الحين رؤساء الدول وكذا يتكلمون، ماذا يقولون؟ نحن كذا وقلنا كذا وأمرنا بكذا، ما يقول أمرت وقلت، لأن هذه لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا مانع من ذلك أبدا. سؤالين غريبين، حكم أكل الأظافر وحكم حمة الموسيقى، شنو حمة الموسيقى؟ ها؟ حصة. إيه. أكل الأظافر يعني عادة سيئة، يعني لا نقول حرام ولا حلال ولا شيء، عادة سيئة، أكل الأظافر عادة سيئة يتركها الإنسان أو لا، لكن ليس فيها حلال وحرام إلا فيها ضرر، إذا كان فيها ضرر عليه كان ينزل عن الأظافر يأكل خلنا نقول الجلد أو ما شابه ذلك، يقع الضرر عليه، فهذا لا يجوز إنسان يضر نفسه، لكن غالبا هؤلاء الذين يعني يضعون أصابعهم في أفواههم في بين أسنانهم ويقضمونها وكذا، يعني غالبا يعني لا يقع ضرر كبير عليهم، لكن نقول تركها أولى، أن هذه عادة سيئة حقيقة. حصة الموسيقى يعني نفرق بين شيء أنت باختيارك أو شيء أنت مجبر عليه، يعني إذا كان الإنسان في كلية مثلا وهو يختار المواد التي يريدها، بسأل سؤال الحين، في شو اسمه مقررات ثانوية الحين ألغوها؟ ما في مقررات، أي قبل مقررات مثلا واحد يختار المقرر الذي يريده، فهنا لا يجوز أن يختار مقرر الموسيقى، كذلك إذا كان في الجامعة في إحدى الكليات لا يجوز أن يأخذ مقرر الموسيقى، أما إذا كانت هذه الحصة إجبارية عليه فيتقي الله تبارك وتعالى يعني وليس عليه شيء، مثل الموسيقى اللي تسمعها أنت بالطيارة مثلا، غصب عليك تسمعها مثلا، تدش محل، تدخل محل مثلا تريد أن تشتري شيئا وفيه موسيقى مثلا أو كذا، لا شيء عليك، لأن هذا ليس باختيارك وإنما هذا إن شيء أنت مجبر عليه. يقول فلان أساء الظن بفلان فأنكر عليه وهو غير متأكد أنه فعل ما يظنه، فما حكم فعله؟ أهم شيء لا يكون أنكر عليه أمام الناس، لا يكون أحرجه أمام الناس على شيء يغلب على ظنه، أما إذا بينه وبينه ما في بأس، إذا بينه وبينه يقول فلان لماذا؟ قال ما فعلت، أنت واهم، لست أنا الذي مريت قبل قليل، لست أنا الذي فعلت كذا، فهذا لا بأس به، أما ينكر عليه أمام الناس وهو غير متأكد لا ما يجوز، لأن الناس سيسيئون الظن فيه، لأن حتى لو قال لست أنا بعض الناس يقول لا هو هين، ما يقبلون كلامه هذا. نعم، هذا يقول هل يجوز ترك طلب العلم بسبب الاختبارات؟ أي شيء مؤقت بظرف معين الآن هو ظرف الاختبارات لا بأس إن شاء الله تعالى. هل هناك معاصي غير أكل الحرام تكون سبب في عدم استجابة الدعاء؟ نعم، الاعتداء في الدعاء، ما يدعو بمحرم يدعو بمستحيل، كل هذا يعني سبب عدم إجابة الدعاء، مثل واحد يقول اللهم أني أسألك منزلة نبيك محمد في الجنة، اللهم أسألك المقام المحمود، اللهم أسألك الخلود في الدنيا، طيب، أو يدعو بمحرم، اللهم أني أسألك أن تلعن والدي مثلا والعياذ بالله أو شيء أو كذا، هذا كل دعاء بمحرم هذا لا يجوز. نعم، وأكل الحرام من باب أولى أكيد، يعني مطعمه حرام، ملبسه حرام، غذية بالحرام، أن يستجاب له. حقيقة يمكن هذا أحد الأسباب الآن عدم البركة في البيوت والمشاكل التي تقع في البيوت وغير ذلك، أتصور كثير منها بسبب أكل الحرام. أكل الحرام، هاي التنسيقات الشيطانية في الدوامات اللي ينسقون بينهم بين بعض ما يداومون، واللي ياخذ بدل يسمونها مالت معاشات اللي ياخذونها قاعدين في البيت، دعم عماله، ياخذ دعم عماله وقاعد بالبيت ما يداوم ولا شيء، او مسؤوله في الدوام قال له اقعد في البيت ولا تجي. هذه كلها سبب من اسباب عدم البركه في البيوت وعدم استجابه الدعاء، وجود المشاكل والطلاق وعدم الانسجام والوئام في البيوت، أكل الحرام. الناس صارت تتساهل في أكل الحرام والعياذ بالله، ما يحل المعاشة، وبعدين يقول والله مشاكل البيت، مشاكل البيت اللي قاعد توكلهم حرام، أو الزوجة تأكل حرام، أو الأبناء يأكلون حرام والعياذ بالله. هذا كله من الظلم الذي يقع في إنسان من إنسان على نفسه والعياذ بالله. يقول: إذا كان السب الرسول صلى الله عليه وسلم في بلاد الكفار وصلت إليه، هل يجوز قتله بناء على أنه مرتد؟ لا، لا يجوز بهذه الطريقة، لا يجوز لك أن تقتله، ولكن تدعو عليه طيب، أو أنك يعني تكون سببا في إعادة عز المسلمين إلى ما كانوا عليه بحثهم على الجهاد وكذا، الإخراس هذا وأمثاله. لكنك تذهب إلى بلاد الكفار تبدأ تقتل خلق الله هناك، لا، غير صحيح هذا أبدا. هل يجوز استلام راتب دعم العمالة من غير عمل وأنا جالسة في البيت والشركة باسمي أنا وزوجي وهو الذي يشتغل بها؟ ما أدري موضوع الشركات هذه، إذا كان مهم، إذا كان على القانون، يعني القانون يسمح بهذا مال دعم العمالة، أن صاحب الشركة لا يلزم أن يكون حاضرا في العمل وكذا، يجوز. إذا كان القانون لا يسمح ما يجوز، يعني يرجع إلى القانون في هذا الأمر حتى يكون المال حلالا. ما صحة حديث الحسن: من توضأ وصلى 4 ركعات ودعا هذا الدعاء: يا ودود يا ذا العرش المجيد، استجيب له كان مكروبا أو غيره؟ لا، هذا أثر الحسن، قول الحسن رضي الله رحمه الله، حسن البصري، ليس حديثا. أهل بلاد الشام يطلقون على الجدة الجد سيدي أو الجدة ستي، فهل يجوز؟ والله الأولى تركها خاصة بالنسبة لسيدي، ستي أهون، لكن معنى الظاهر اختصار سيدتي، لكن ستي لا بأس، لكن سيدي وإن كان هو سيده بحيث أنه جده أو كذا، لكن تركها أحسن. يقول جدي، هذا التعبير الشرعي، أو أبتي، يناديه بالأب، وكان النبي يقول أنا ابن عبد المطلب، ويوسف الصديق يقول اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فالقصد يقول أبتي أحسن. تعمل عند مدير شركة يدفع رشاوة لإتمام الصفقات، فما العمل؟ هي ليس عليها شيء طالما مدير الشركة، لكن لا تكون هي سبباً في دفع هذه الرشاوى وإيصال هذه الرشاوى للناس، ومع هذا أيضا تبحث عن عمل آخر خارج هذا المكان. هل الطلاق من طريق رسالة صوتية قائم إذا كان الشخص مغصوب عليه؟ قضايا الطلاق مغصوب عليه وغير مغصوب عليه، هذا الإكراه ما يقع فيه الطلاق. إذا كان الإنسان مكرها على الطلاق لا يقع الطلاق بالإكراه، لكن هذه الحالة وغيرها لا، يراجع لجنة الفتوى ويسألهم ويقول لهم الحالة التي كان عليها حتى يقال هل وقع الطلاق أو ما وقع الطلاق. لكن رسالة صوتية يقع الطلاق، لكن قضية في الإكراه هل هو مكره أو غير مكره، هذه يعني لابد كل شخص ينظر في حاله لوحده. لا إله إلا الله ثناء ودعاء أو ثناء فقط؟ لا، لا إله إلا الله ثناء على الله تبارك وتعالى، ولكن إن تضمنت الدعاء أنك تقول لا إله إلا الله وترجو شيئا في نفسك كما قيل علمك بحالي يغني عن سؤالي، عن الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، لا بأس إن شاء الله تعالى. حكم من قال في أمر أعتقد أنه حلال أو يقول حرام، ما فهمت السؤال. على كل حال أعتقد، ها، في أمر اعتقد أنه حلال أو يقول حرام، ما أدري. على كل حال الاعتقاد هو اليقين الجازم، وذلك تسمى عقيدة. العقيدة هي اليقين الجازم الذي تستطيع أن تحلف عليه. فأقول أظن ولا تقول أعتقد. أعتقد يعني أجزم. أكثر الناس اليوم يستعملون أعتقد بمعنى أظن، وهذا استعمال خطأ. أعتقد يعني أقسم بالله، يعني متأكد 100%، هذا معنى أعتقد. وإنما الإنسان يقول أظن ولا يقول أعتقد، والله أعلم. هل يجوز المأموم أن يكون إماما بعد التسليم؟ تكلمنا فيها أكثر من مرة، هذا قلنا الأفضل لا، والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.